أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين المسألة الثالثة هل يصح البيع بثمنين أحدهما نقدا والآخر مؤجلا؟ والكلام في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى، ولم يتعرض لها المصنف لكن أشار إليها الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 359، واليزدي في الجزء الثالث صفحة 521، والخوئي في الجزء 40 صفحة 247. فنشير لها إجمالا ومختصرا. ما هي المحتملات المتصورة البيع بثمنين أحدهما نقدا والآخر مؤجلا، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم نقدا أو درهمين مؤجلا. إن هذا النحو من البيع كان موجودا عند العقلاء ولا يزال إلى يومنا هذا، وقد جاءت الروايات لتنهى عن هذا النحو من البيع. ومن هنا نبحث عن المحتملات المتصورة للبيع بثمنين. الاحتمال الأول الفرد المردد، وذلك بأن يكون البائع مترددا في الثمن وغير معين له أصلا، فيقول للبائع فيقول للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم نقدا أو درهمين مؤجلا، من دون أن يعين مراده بالبيع أصلا. ومن دون تحديد للثمن. وهذا الاحتمال بعيد عن ما جرى عليه العقلاء، فإنهم يحددون الثمن لا أنه غير محدد. عليكم السلام. كيف؟ يحددون ولو على نحو الإجمال، أما هنا بناء على هذا الاحتمال فلا يوجد تحديد بل تردد لدى البائع، فلا يدري بشيء. فهذا الاحتمال مع أنه غير عقلائي فهو غير صحيح لعدم وجود الفرد المردد واقعا. إذن فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني التفويض للمشتري، وذلك بأن يكون البائع قد فوض للمشتري الاختيار ووكله بأن يختار أحد البيعين النقد أو المؤجل ثم يبيع لنفسه بالوكالة عن البائع. فإذا قال البائع للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم نقدا أو درهمين مؤجلان، كأنه قال له: وكلتك أن تبيع الكتاب لنفسك إما بدرهم نقدا أو بدرهمين مؤجلا، فيكون المشتري وكيلا عن البائع وأصيلا عن نفسه. إذن فلم يقع البيع من قبل البائع بل من قبل المشتري، وهذه مجرد وكالة. واضح؟ وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر، بل وخلاف ما تشير له النصوص من وقوع البيع بنفس إنشاء البائع، لا أن هناك وكالة. مولاي هذه النقطة ما موجودة في الكتاب، قلب الصفحات ما يحتاج. إيه؟ لطيف. نعم، هذه قلت أنه ذكرها اليزدي الإيرواني السيد الخوي كمقدمة ومدخل، فأشرت إليها من باب التنبيه حتى تفهم المقصود من بعتك نقدا بكذا ومؤجلا بكذا، ما هو الجاري عند العقلاء وكيف توجه هذه النصوص. إذن فهذا الاحتمال أيضا باطل، وإن كان هو لو صدر لكان البيع صحيحا، لكن حمل ما عليه العقلاء وهذه النصوص عليه خلاف الظاهر. الاحتمال الثالث البيع التعليقي، وذلك بأن يكون البائع قد علق البيع على أنه إن كان نقدا فبدرهم، وإن كان مؤجلا فبدرهمين. فهو أنشأ بيعا واحدا لكنه معلق، فما يقبل به المشتري هو النافذ. وهذا الاحتمال هو الذي استقربه سيدنا الخوئي وهو محتمل في نفسه، وقد تنطبق عليه هذه النصوص وما عليه العقلاء. الاحتمال الرابع البيع بالثمن الأقل، وذلك بأن الواقع في والمتحقق في الخارج هو البيع النقدي بالثمن الأقل وهو درهم، لكن يشترط البائع على المشتري بأنه إذا يريد التأخير في دفع الثمن فيدفع بدلا عن الدرهم درهمين. إذن فالمتحقق في الخارج بيع واحد بالثمن الأقل، لكن اشترط البائع الزيادة للتأخير. وهذا الاحتمال ممكن انطباق على ما عليه العقلاء، لكن لا تنطبق عليه الأخبار، حيث إن الأخبار أشارت لوجود بيعين وليس بيعا واحدا اشترط فيه الزيادة عند التأخير كما سيتضح لك عند تطبيق عبارة وقراءة الروايات. نعم، لو صح هذا الاحتمال يشكل عليه من ناحية لزوم الربا. الاحتمال الخامس والأخير البيع بالثمن الأكثر، البيع بالثمن الأكثر، وذلك بأن يكون المتحقق في الخارج بيعا واحدا وهو البيع بالثمن الأكثر، يعني بدرهمين مؤجلا، لكن يشترط البائع على المشتري بأنه إذا عجل دفع الثمن يكتفي بالأقل ويسقط عنه درهما من الدرهمين. إذن فلم يتحقق في الخارج إلا بيع واحد وهو بالأقل مؤجلا، لكن يشترط البائع إذا عجل المشتري في دفع الثمن يسقط حق المطالبة بالزيادة. وهذا الاحتمال ممكن في نفسه ويمكن وقوعه عقلائيا، لكن حمل الروايات عليه بعيد لأن ظاهر الروايات أنها ناظرة لوقوع بيعين وليس بيعا واحدا. ولو حصل هذا الاحتمال في الخارج فالبيع صحيح لا إشكال فيه لأنه لا يوجد بيعان.
إذن فهناك احتمالات متصورة ثبوتا خمسة لما عليه العقلاء من البيع، من البيع بثمن نقدا وبآخر مؤجلا، وما تحتمل فيه هذه الروايات الناهية عن ذلك. واختار سيدنا الخوئي الاحتمال الثالث، إن هذا في الواقع يرجع إلى التعليق الذي لا دليل على بطلان إلا الإجماع المدعى وهو غير ثابت. فالتفت، ستفيدك هذه الاحتمالات. النقطة الثانية الآن مع المصنف. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة مع أدلتها. ذكر المصنف تبعا لصاحب الجواهر قولين. القول الأول ما ذهب له الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر وأكثر المتأخرين كصاحب الرياض والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، وهو بطلان البيع فلا يصح نقدا ولا مؤجلا ولا يصح بثمن ولا ثمن. ويدل على ذلك عدة أدلة ذكرها المصنف. الدليل الأول ما أشار له الطوسي في المبسوط من لزوم الغرر والجهالة، حيث إنه إذا باع البائع الكتاب بدرهم نقدا أو درهمين مؤجلا لزم من ذلك الغرر، حيث لا يعلم بمقدار الثمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، وهذا النهي إرشاد إلى الفساد في المعاملات كما قيل. الدليل الثاني ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، ومحمد بن قيس مرتد بين خمسة، لكن المشهور هو البجلي وهو ثقة، فعند الإطلاق ينصرف لفظ محمد بن قيس إليه، لذلك تكون الرواية معتبرة كما عبر عنها المصنف، حيث جاء في ذيل هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا رواية عن الإمام بكر عن جده أمير المؤمنين، وقال صدرها ذكره المصنف في صفحة 205، ذيلها في صفحة 204، هذا الآن الذيل. وقال من القائل؟ الأمير مولاي عليك السلام يا مولاي، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرتان فليسمي أحدهما قبل الصفقة، حيث تدل على لزوم التعيين والتحديد للثمن ولا يكتفى بالترديد بين ثمنين، وهذا إرشاد إلى أن صحة البيع مشروطة بتعيين الثمن، فمع عدم الشرط وهو تعيين الثمن فالمشروط وهو صحة البيع عدم، فيكون البيع باطلا عند عدم التعيين. الدليل الثالث، ما ورد من النهي عن شرطين في بيع، كموثقة عمار التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن الصادق عليه السلام في حديث دقق، أنت الآن سترجع 1430 سنة لعلك ترجع الآن في زمان النبي، الرواية ارجع مولاي، ارجع من عالم الأرحام والأصلاب الشامخة إلى زمان رسول الله. لاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيعان، فدلت هذه الموثقة على نهي النبي صلى الله عليه وآله عن إيقاع شرطين في بيع واحد، والمقصود من إيقاع شرطين في بيع واحد هو إيقاع ثمنين في بيع واحد، فيكون أحد الثمنين نقدا والآخر مؤجلا، وليس المقصود من إيقاع شرطين في بيع مطلقان، كان يشترط الباع على المشتري أن يخيط له ثوب ويخيط له عباية، فإن ذلك لا إشكال فيه بلا كلام. فهذا النهي النبوي ناظر لما عليه أهل الجاهلية الأولى، ونحن اليوم في الجاهلية 21 مولاي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، في تبرج الجاهلية 21 غير تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية 21 هذا تجده عبر السنابات، تجده عبر وسائل التواصل وغير، تطور العالم على كل مولى، هذا يصلح لأهل المنابر، جهز نفسك مولى. خب إذن فهذا النهي إرشاد لفساد البيع إذا وقع بشرطين، بثمن نقد وآخر مؤجل. الدليل الرابع، ما ورد من النهي عن بيعين في بيع من قبيل ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك إلى آخره، فتدل هذه الرواية على نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع في بيع واحد، والمقصود من بيعي يعني أن يكون البيع بثمن نقد وبآخر مؤجلا، وهذا النهي النبوي إرشاد إلى الفساد والبطلان لا بأس. الدليل الخامس، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما عن الإسكافي على ما نقله عنه في الغنية، لا يحل صفقتان في واحدة، حيث دلت على عدم الحلية الوضعية لصفقتي في صفقة واحدة، يعني لبيعي أحدهما نقدا والآخر مؤجلا في بيع واحد، وهذا إرشاد إلى الفساد. واضح الكلام؟ إذن أدلة خمسة أشار لها المصنف تفيد بطلان البيع بثمنين. القول الثاني، ما ذهب له جماعة من الأصحاب كما نقل ذلك صاحب الجواهر في الجزء 23 الصفحة 102، وهو صحة البيع مؤجلا وبالثمن الأقل. فلا يلزم المشتري بدفع الثمن الأكثر، كما أنه لا يلزم المشتري بتعجيل دفع الثمن، بل له أن يدفع الأقل ولو مؤجلا. ويدل على ذلك بعض الروايات، وأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى معتبرة محمد بن قيس التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه عن أمير المؤمنين أنه قال: من باع سلعة وقال ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له يعني المشتري إلا أقلهما وإن كانت نظرة. فدلت هذه المعتبرة على أن البيع بثمني لا يكون إلا بيعا واحدا ولا يكون بيعين، ويتعين أن يكون هذا البيع مؤجلا وبالثمن الأقل كما هو مقتضى قوله فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرا. مولاي
تعيين
التأجيل، نعم، إيه يعني أن المشتري لا يلزم، هذا المقصود، إيه المقصود أن المشتري لا يلزم بشيء ولا يطالبه البائع. واضح هذا المقصود. أما لو أراد المشتري أن يعجل بعد أمر راجع له إن شاء الله غير واضح.
خلي مؤجل بثمن الأقل.
إيه نعم.
مؤجل وبدرهم.
إيه نعم. شو المشكلة مولاي؟ أي هذا مولاي مر عليك دارس الشرايع صح؟ مخطر الشرايع. مخطر يعني. زين. اللمعة موجود وهذا مستند هذا الرواية مولاي. إذا ماذا نصنع الآن؟ بل موجود أيضا في الفتاوى التي أنت تتابعها اليوم يا مولاي. الرواية الثانية ما رواه الطوسي بلغك الله أرض طوس في القريب العاجل. ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبي عن آبائه عليهم السلام أن علي عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا. شوف هذه الرواية تؤيد أن المقصود من نهى النبي عن شرطين في بيع هذا المعنى. شوف إذا لاحظت مجموع الروايات تفتهم فلا أحد بعد ذلك يرسل لي ما الدليل على أن المقصود هذا المعنى. بعد واضح مولاي أنا ما قلت هذا ما يعني كاد المريب أن يقول خذوني ما قلنا شيء مولانا الجليل. ننظر إليكم عموما يعني
من دليل على خصوص هذا المعنى
كيف؟ ما سمعت
خصوص هذا المعنى.
اي نعم خوش كلام. اي هذا بعد تعين ان المقصود هو هذا خصوص هذا المعنى.
لا بالعكس اقول شيخنا ما الدليل على اراده خصوص هذا المعنى.
ها مولاي ما الدليل على ان المقصود هو خصوص هذا المعنى؟ خوب بعد هذا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئه كذا هذا هو المعنى لا أقل أن هذا مراد هذا من المعاني المرادة وهذا الذي نحن نبحث عنه. أما هناك معنى آخر مو بصدد بحث الآن لعله المسألة القادمة لعله المسألة العاشرة لعله ولعله نحن الآن بصدد هذه المسألة مولاي. فنقول المقصود من شرط بيع في شرطين هو هذا لأن بعض الروايات دلت على ذلك. المهم واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين فيقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسية ودلالتها واضحة على تعين بيع واحد يكون بالثمن الأقل ومؤجلا فلا يلزم المشتري بالتعجيل. هذا تمام الكلام يا مولاي الهمام في هذه النقطة. إذن قولان بينا أدلتهما بعد يحتاج نطبق كل روايات. إذن ننتقل إلى النقطة الثالثة هي التي تحتاج إلى التطبيق ولا تحتاج إلى شرح. بيان كلمات الأعلام ومختارهم من هذين القولين. فهل الأعلام يبنون على القول الأول البطلان أو أنهم يبنون على القول الثاني الصح ولكن بالثمن الأقل
المؤجل.
فالمصنف قال أنا لن أنسب كما نسب صاحب الجواهر للأعلام لكن سأنقل الكلمات وأنت لاحظها وتبصر فيها وانظر ماذا ترى ثم اقض ما أنت قاض فستقضي هذه الحياة الدنيا. إذن كم عالم ستنقل كلماته؟ قال 9 أعلام ليس كثيرا وسيكون نقل كلامهم في صفحتين ونصف فاختصرت عليكم إذن، لا تطيلوا، طبقوا. جزاك الله خيرا يا مصنفنا، يا ليتك دائما هكذا. خب إذن نطبق الآن كلمات الأعلام. علم علم، العلم الأول المفيد. خب قال المصنف: فالأولى تبعا للمختلف، يعني نحن سنمضي على طريقة العلامة وليس على طريقة صاحب الجواهر نسب وجزم. خب انقل كلامهم مولاي، تقول هكذا ذهبوا، انقل حتى تتضح الفكرة. خب يقول: فالأولى تبعا للمختلف الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من دون إسناد أحد القولين إليهم. أنا وظيفتي أنقل وأنت فانظر ماذا ترى. العلم الأول قال المفيد في المقنعة. لاحظ الآن بسأل: ما مفهوم، ماذا تفهم من عبارة المفيد؟ لا يجوز البيع بأجلين على التخير، كقوله: هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة، أو بدرهم إلى شهر وبدرهم إلى شهرين. فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشهر كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين. يقول بالقول الثاني الصحة، يقول بالصحة. إذن لماذا قال في البدء لا يجوز البيع؟ إذن لا يدل على البطلان. إذن فعبارة المفيد بحسب صدرها تدل على البطلان، لأنه قال لا يجوز البيع بأجلين على التخير، لكن بحسب الذي تدل على الصحة، لأنه قال يتعين أقل الثمنين في آخر الأجلين. أينك يا مفيد؟ أفد حتى تنجلي الغبرة والغمة عن هذه الأمة. لذلك يحتمل في عبارة المفيد احتمالات أربعة ذكرها المصنف، أشير لها اختصارا ثم نطبقها. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قول المفيد لا يجوز البيع بأجلين هو النهي والحرمة التكليفية لا الوضعية، فالبيع حرام تكليفا ولكنه صحيح وضعا. إذن فمقصوده بلا يجوز في الصدر يعني الحرمة التكليفية، ومقصوده في الذي بأنه يتعين بأقل الثمنين في آخر الأجلين الصحة الوضع. فانحل التنافي. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المفيد في هذه العبارة هو الحمل على فرض تلف المبيع، فالبيع باطل كما هو مقتضى الصدر لا يجوز البيع بأجلين، لكن لو تلف المبيع في يد المشتري فيجب على المشتري الضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واضح؟ ولكن يلزم على المشتري الضمان بالأقل وليس بالأكثر، وكذلك في آخر الأجلين، لأن البائع راضي بذلك حيث خيره. إذن فالبيع بمنظور المفيد على الاحتمال الثاني باطل على الاحتمال الثاني. هذا كلامكم الاحتمال الأول، احنا خلاصنا الآن الاحتمال الثاني. فالبيع على نظر الشيخ المفيد باطل بناء على الاحتمال الثاني، فهو يؤيد القول الأول. لكن قوله بتعين الثمن الأقل وفي الأجال ناظر إلى فرض التالة، لأن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة. وبما أن الباع راضي بالثمن الأقل وفي الأجال لأنه خيار، إذن فلا يلزم الباع بأكثر من ذلك. واضح؟ الاحتمال الثالث أن يكون مراد المفيد من هذه العبارة هو صحة البيع على كراهة، كما هو مذهب المرتضى في الناصريات. فقوله لا يجوز بمعنى مكروه، وما ذكره في الذيل قرين على ذلك لأنه صحح البيع. إذن فنحمل ما ذكره في الصدر بعدم الجواز على الكراهة، فقد يستعمل اللفظ الدال على الحرمة في بعض الموارد مجازا في الكراهة. الاحتمال الرابع كيف؟ وبناء عليه سيكون المفيد يختار القول الثاني. بلغك الله الأماني وأرسل إليك من يبشرك بذلك والتهاني. خب الاحتمال الرابع هسه ما احنا بصدد يرد ما يرد مولاي، احنا بصدد ما يحتمل. المصنف الآن قاعد يذكر احتمالات، شو اللي يرد عليه؟ ما أورد المصنف شيء، يقول ترى عبارة المفيد محتملة أنه يختار القول الأول، محتملة أنه يختار الثاني، وأنا ما أريد أجزم بشيء، أقول لك بس محتملة. هسه أنت مولاي تريد ترشح واحدا من الاحتمالات أربعة، الأمر عندك، اختار ورشح. الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع أن يكون مراد المفيد هو بطلان الشرط وصحة العقد. فالبيع صحيح كما ذكره في ذيلي كلام، لكن اشتراط الزيادة عند الأجل هو الباطل، والذي قصده بقوله لا يجوز البيع بأجلين، لأنه ربا، لأنه هذا شرط ربوي. وبناء على ذلك يكون المفيد يختار القول الثاني. إذا على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يكون المفيد يختار القول الأول، على الاحتمال الثالث والرابع يكون المفيد يختار القول الثاني، فنحن في حيرة مولاي. إذا طبق أحسنتم. إذا على الاحتمال الأول والثالث والرابع يكون المفيد قد اختار القول الثاني وهو الصحة، وأما على الاحتمال الثاني فهو الذي يكون متلائما مع القول الأول. قال جزاكم الله خير سيد فاضل، دقة في المطالب، دقة علمية مولاي.
بس هو صحة البيع ما
تكليفية في الاحتمال الأول،
كان حكمة تكليفية والبيع صحيح، فلذلك يكون على
إيه فيكون اختار القول الثاني. نعم. وهذا الكلام يا شيخ عيسى يا مولاي يحتمل، هذا الاحتمال الأول، التحريم يعني التكليفي مع الصحة الوضعية، إذن فالمفيد يختار القول الثاني بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع فالبيع فاسد، لكن لماذا قال يدفع أقل الثمنين في آخر الأجلين؟ لأنه قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، فإن اللازم مع فرض فساد البيع الأقل الذي بيع به نقدا، لأنها قيمة ذلك الشيء غالبا هي القيمة، غالبا وعادة القيمة تكون للأقل، والزيادة لأجل الأجل والتأخير، فلا يلزم المشتري بدفع إلا القيمة الأقل لأنها هي القيمة غالبا وعادة، وأما الزيادة لأجل الشرط. ومعنى قوله في آخر الأجلين أنه لا يزيد على الأقل وإن تأخر الدفع إلى آخر الأجلين، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع، يعني جزء يؤخر لأن البائع قد رضي بمقتضى التأخير. ولكن بناء على هذا الاحتمال يكون المفيد قد اختار القول
أول.
الاحتمال الثالث، ويحتمل إرادة الكراهة كما عن ظاهر السيد في الناصريات أن المكروه أن يبيع بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا أو بأكثر إن كان نسيئة. وبناء على هذا الاحتمال يكون المفيد قد اختار القول الثاني. الاحتمال الرابع، ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل لكن لا يفسد العقد كما سيجيء. وبناء على هذا الاحتمال يكون المفيد قد اختار القول الثاني. العلم الثاني، ابن الجنيد يأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.